بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا عند قول المؤلف: وتبطل بمرور كلب أسود، كلب أسود بهيم فقط. ذهب الحنابلة إلى أن المصلي إذا لم يتخذ سترة ومر بينه وبين سجوده كلب أسود بطلت الصلاة، وهذا من مفردات الحنابلة، واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فإنه يستره مثل آخرة الرحل، فإذا لم يضع مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قال الراوي لأبي ذر وهو الراوي الحديث: ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر، أو ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال أبو ذر: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك شيطان، أو قال: الكلب الأسود شيطان. وهذا الحديث نص في القطع، نص صريح لا يحتمل التأويل. وذهب الأئمة الثلاثة مالك الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله وغفر لهم إلى أن الكلب الأسود لا يقطع الصلاة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم، لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم. وهذا الحديث ضعيف، وممن ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والراجح كما لا يخفى مذهب الحنابلة لصراحة الدليل وقوته. مسألة: جاء في بعض الأثار الصحيحة أنه يقطع الصلاة الكلب ولم يقيده بكونه أسودا، وجاء في هذا الحديث حديث أبي ذر تقييد الكلب بكونه أسودا. أبي ذر اللي معنا. والصواب أن المطلق يحمل على المقيد في مثل هذه الأحاديث، فنقول الكلب الأسود هو الذي يقطع الصلاة فقط وغيره لا يقطع الصلاة. مسألة: علل النبي صلى الله عليه وسلم بكون علل النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة تقطع بالكلب الأسود بأنه شيطان، فإذا مر من أمام المصلي شيطان من الجن فهل تنقطع الصلاة؟ الجواب أن مثل هذا لا تتعلق به الأحكام، لأن الإنسان لا يعلم بمرور الشيطان أو الشيطان الجن، فإن علم بطريقة أو أخرى أنه مر وأن المار شيطان من شياطين الجن، فاختار شيخ الإسلام أن الصلاة تنقطع، فاختار شيخ الإسلام أن الصلاة تنقطع، ولكن هذا قد لا يتأتى العلم به، لكن إنما ذكرت لك حكم المسألة. وقول الشيخ هنا رحمه الله: فقط، أي أن الحمار والمرأة لا يقطعان الصلاة، وهذا المذهب بل هو مذهب الأئمة الأربعة أن الحمار والمرأة لا يقطعان الصلاة. واستدلوا بثلاثة أدلة. دليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع صلاة شيء وادرأوا ما استطعتم. والدليل الثاني قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أني كنت أضطجع أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. والدليل الثالث أن ابن عباس رضي الله عنه لما جاء على حمار أتان في منى تركه يمر بين الصفوف. والقول الثاني وهو رواية للإمام أحمد وأظنها الثانية، الرواية الثانية، واختيار ابن القيم واختيار شيخ الإسلام وعدد من المحققين أن الحمار والمرأة إذا مر أمام المصلي تنقطع صلاته، للحديث السابق الصريح أن المرأة والحمار والكلب الأسود يقطعون الصلاة. وهذا القول الثاني هو الصواب. وأما الأجوبة أو الجواب عن أحاديث القول الأول فكما يلي: أولا، حديث لا يقطع سيتقدم أنه ضعيف. ثانيا، كون عائشة تعترض أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الليل لا دليل فيه، لأن الذي يقطع هو المرور لا الاعتراض. ومن كانت معترضة أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو أمام عفوا ومن كانت معترضة أمام المصلي فإنها لم تمر عليه أو لم تمر من أمامه. خلاصة أن الذي يقطع هو المرور لا الاعتراض أو الجلوس. وأما حديث ابن عباس في تركه الحمار يمر بين الصفوف فالجواب عنه أن المأموم سترته سترة إمامه، فإذا مر من أمامه شيء فإن صلاته لا تنقطع لأنه تبع للإمام في السترة ولا يستقل بذلك. فتبين الآن أن القول الأول وهو أن الصلاة تنقطع بالمرأة والحمار هو الصحيح، وهو الذي دل عليه الحديث الصحيح الذي لا مد له. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. أي أنه يشرع للمصلي في صلاة الفرض الفريضة والنافلة إذا مرت به آية رحمة يسأل الله، وإذا مرت به آية عذاب يستعيذ بالله، وإذا مرت به آية تعظيم يسبح الله، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح ويستعيذ ويسأل في صلاته إذا قام من الليل. والقول الثاني أن هذا الأمر مشروع في النافلة دون الفريضة. واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عددا كبيرا من الفرائض وقرأ فيها من آيات الوعد والوعيد والتسبيح شيئا كثيرا، ولم ينقل أحد من أصحابه عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل أو يستعيذ أو يسبح في الفريضة. وهذا الدليل مخصص لعموم القاعدة التي تقول أنه ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة إلا بدليل. فنحن نقول هنا وجد الدليل، وهو أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في الفريضة. وهذا القول الثاني هو الأقرب للنصوص، أنه لا يشرع مثل هذا الأمر إلا في صلاة النفل، لا سيما في صلاة الليل، لا سيما في صلاة الليل. وأما الحنابلة فهم يرون الأمر مشروع في الفريضة والنافلة. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل أركانها. المؤلف يريد بهذا الفصل أن يبين رحمك الله أركان وواجبات وسنن الصلاة، فإن قيل ما الفائدة من ذكرها وقد ذكرت في صفة الصلاة، فالجواب أنه رحمه الله أراد أن يذكرها على سبيل الحصر والتعداد، أراد أن يذكرها على سبيل الحصر والتعداد حتى يسهل على طالب العلم التفريق بين أنواع أعمال وأقوال الصلاة. والأفعال والأقوال في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما لا يسقط سهوا ولا جهلا بطبيعة الحال ولا عمدا، وهو الذي يسمى الركن ويسميه بعض الفقهاء الفرض. القسم الثاني ما لا يسقط عمدا ويسقط جهلا أو نسيانا ويجبر بسجود السهو، ويسمى الواجبات اصطلاحا، وإلا الأركان أيضا من الواجبات، لكن اصطلحوا على تسمية هذه الأعمال الواجبات للتفريق بينها وبين الأركان، فهي تسمية اصطلاحية. القسم الثالث ما يسقط عمدا وسهوا وجهلا ولا يوجب سجود السهو على تفصيل فيه سيأتينا في الباب الذي يلي هذا الباب، وهو السنة، وهي السنة. كيف؟ والأصل أنه لا يسجد له، وسيأتينا فيه بعض التفصيل في باب السجود السهو، تفصيل في السجود للسنن هل هو مشروع أو جائز أو مكروه سيأتينا. ثم قال: أركانها القيام. القيام ركن في الصلاة بالنص والإجماع، أما النص فقوله تعالى: فقوموا لله قانتين، فنص على القيام وأمر به، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، الحديث رحمك الله. وأيضا أجمع الفقهاء على أن القيام ركن من أركان الصلاة لا يسقط بحال. مسألة: والقيام ركن من أركان الصلاة في الفريضة، وأما في النافلة فهو جائز أن يأتي به أو أن يتركه، لما صح في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قاعدا، صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قاعدا. فالقيام في النافلة إن شاء أتى به وإن شاء تركه ولو بلا عذر، ولو بلا عذر. مسألة: والقيام في الفريضة ركن يسقط عند العجز، ركن يسقط عند العجز بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي المسألة نص خاص وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أن القيام يسقط عند العجز. مسألة: متى يسمى المصلي غير مستطيع؟ في هذا أقوال للفقهاء، أقربها إن شاء الله، أنه إذا كان القيام يذهب خشوع المصلي بسبب المرض أو نحوه بحيث لا يستطيع أن يخشع كما ينبغي، جاز له حينئذ أن يصلي جالسا، أي لا كما يفهم بعض الناس أنه لا يجوز أن يصلي قاعدا إلا إذا كان إن صلى قائما سقط. هذا الفهم غير وارد، لا يجب على الإنسان أن يبقى قائما إلى حد السقوط، وإنما قوله فإن لم تستطع يحمل على الركن الهام في الصلاة وهو الخشوع. مسألة: القدر المجزئ من القيام، القدر المجزئ من القيام هو ألا يصل إلى القدر المجزئ من الركوع، فإذا انحنى انحناء يسيرا جاز ولا حرج على المصلي في ذلك. التعليل: عللوا هذا بأن من انحنى انحناء يسيرا لم يخرج عن مسمى القيام، لم يخرج عن مسمى القيام، فقد أتى بالركن، فقد أتى بالركن. وبهذه المسألة انتهت المسائل المتعلقة بقوله القيام. قال رحمه الله: أركانها القيام والتحريمة. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة عند الفقهاء، بقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها تكبير، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء: استقبل القبلة ثم كبر، استقبل القبلة ثم كبر. فدل هذا على أن القيام، على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تسقط لا سهوا ولا جهلا، وأما عمدا فمعلوم أنه إذا لم يكبر لم يدخل في الصلاة أصلا. نعم. ثم قال: والفاتحة. الفاتحة تقدم معنا ذكر الخلاف فيها، وأن الأقرب للصواب أنها ركن من أركان الصلاة، وأن الدليل الدال على هذا حديث عبادة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وحديث أبي هريرة: كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حداد، قالها ثلاثا. لكن المثل التي نريد أن ننبه عليها هنا هي: هل الفاتحة ركن في كل ركعة، أو أنها ركن يقرأ مرة واحدة في الصلاة؟ في هذا خلاف بين الفقهاء، فذهب الجمهور أنها ركن في كل ركعة، ذهب الجمهور أنها ركن في كل ركعة، واستدلوا على هذا بأدلة قوية. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب، وقال للمسيء صلاته: ثم اصنع هذا إيش في صلاتك كلها. ومعلوم أن الإنسان في الركعة الأولى يقرأ الفاتحة، فيجب أن يصنع ذلك في صلاته كلها. ثاني، روي عن بعض الصحابة النص على أن الفاتحة واجبة في كل ركعة، الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة، لكن هذه الزيادة ضعيفة، وهي قوله في كل ركعة. فتحصل معنا الآن العمومات، ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها، والأثار وهذا الحديث الضعيف. وأخيرا قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد داوم بغير انقطاع على قراءة الفاتحة في كل ركعة. هذا الدليل الخامس. الدليل السادس حديث قتادة الذي مر معنا أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، فنص على أنه يقرأ بفاتحة الكتاب في جميع الركوع الصلاة في جميع الركعات الأربع صلى الله عليه وسلم من غير تفريط أو من غير ترك لقراءة الفاتحة في أي سورة. وإذا رأى الإنسان هذه الأدلة منسمعة علم أن هذا القول فيه قوة، وأن الإنسان لا يجزئه أن يقرأ الفاتحة مرة واحدة في الصلاة، بل يجب أن يقرأ في كل ركعة، فإذا تركها في ركعة من الركعات بطلت تلك الركعة إن كان سهوا أو جهلا. والقول الثاني عن الحسن البصري رضي الله عنه أن الفاتحة تقرأ في ركعة واحدة. وقول الثالث لبعض الفقهاء أنها تقرأ في الركعتين الأوليين فقط، يعني أنها واجبة في الركعتين الأوليين فقط. والراجح هو قول الجماهير الذي ذكرت له عدة أدلة لهم. ثم قال: والركوع والاعتدال عنه. الركوع ركن من أركان الصلاة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. في هذا الباب الذي نحن فيه يقترب كثيرا فقه الإمام الشافعي من فقه الإمام أحمد، يقترب كثيرا، لأن النصوص في هذا الباب كثيرة، وكل من كل الأئمة، ولكن بالنسبة للشافعي والإمام أحمد يكثرون من الأخذ بالنصوص، وكان بينهما تشابه كبير، حتى أن الإمام أحمد كان إذا سئل بمن نقتدي بفلان أو فلان أو فلان يسميهم السائل، كان يقول: عليك بالشافعي، عليك بالشافعي. ففي هذا الباب، باب أركان الصلاة وواجباتها ومستحباتها، يقترب فقه الشافعي مع الإمام أحمد. هناك فرق واحد بين الإمام أحمد والإمام الشافعي، يعني قد يكون أكثر من فرق، لكن الآن الذي في ذهني فرق واحد، وهو أن الشافعي كان يعتني بعلم المناظرات، بينما الإمام أحمد لا يعتني بهذا العلم ويعتني بالأثار والنصوص. بينما الشافعي كان رجل فتح الله عليه فتحا عظيما في ماذا؟ في علم إيش؟ المناظرات. حتى أن تلميذه الربيع قال له: أشتهي أن تناظر اللؤلؤي. من هو اللؤلؤي؟ من تلاميذ الإمام أبي حنيفة. قال الإمام الشافعي: هو لا يقوم لذلك، يعني ما يستطيع. قال: أنا أشتهي ذلك. قال: لك ذلك. فدعاهم رجل من تلاميذ الشافعي، كان من تلاميذ الإمام أبي حنيفة، من تلاميذ الشافعي، دعاهم إلى الغداء فجلسوا. فقال هذا التلميذ للؤلؤي: ما تقول في رجل قذف وهو يصلي؟ يعني وهو يصلي قذف شخص آخر. قال: بطلت الصلاة. قال: وطهارته والوضوء؟ قال: كما هو، يعني لم يبطل. قال: فما تقول إن ضحك في الصلاة؟ قال: بطلت الصلاة والوضوء. قال: سبحان الله، جعلت الضحك أعظم من القذف. قال: فنكس رأسه وقام. الشافعي ما ناظر، هذا تلميذ من تلاميذ الشافعي، إلى الآن ما جاء الشافعي. فقام وخرج. فقال الشافعي: أرأيت، رحمه الله، مو منه كان الشافعي يعتني بالمناظرات، وكانت في وقتهم علم قائم بحد ذاته ونفع الله به ببيان الحق من الباطل. المهم الركوع، الركوع ركن للآية والحديث. تقدم معنا القدر المجزئ من الركوع، وهو أن ينحني بحيث أن تصل يدي إلى ركبتي، فإن لم يصل إلى هذا الحد ماذا؟ فإن الركوع باطل، يعني يعتبر لم يأتي بالقدر الواجب من الركوع. والركوع ركن باتفاق الفقهاء. ثم قال والاعتدال عنه. الاعتدال من الركوع ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ونحب هنا أن نأخذ قاعدة في مسألة الأركان، وهي أن نستدل بحديث المسيء على الأركان. ووجه الاستدلال بحديث المسيء على الأركان أن كل ما في حديث المسيء صلاته من الواجبات التي لا تسقط، إذ لو كانت تسقط لسقطت عن الأعرابي لجهله، إذ لو كانت تسقط لسقطت عن الأعرابي لجهله. هذه قاعدة. ما هي قاعدة؟ هي كيف نستدل بحديث الأعرابي على أركان الصلاة. إذن تحتاج أن تفهم هذه القاعدة في كل ركن نتكلم عنه من أركان الصلاة. إذن يقول لك ما هو الدليل؟ حديث المسيء. ما وجه الاستدلال؟ هو من سمعت أنه لو كان هذا الأمر أو هذا الفعل يسقط لسقط عن الأعرابي لكونه جاهلا. إذن الاعتدال من الركوع ماذا يعتبر؟ ركن من الأركان. والاعتدال عنه. ثم قال والسجود. لم يذكر المؤلف الرفع من الركوع، وإنما ذكر ماذا؟ الاعتدال، لأن المؤلف يرى أنه لا حاجة لذكر الرفع، لأن الرفع داخل في ماذا؟ في الاعتدال، لأنه لا يمكن أن يعتدل إلا بعد أن يرفع، وهذا مذهب الحنابلة. والقول الثاني أن الرفع ركن والاعتدال ركن، كل منهما مستقل، كل منهما ركن مستقل. وهذا القول مال إليه الشيخ ابن مفلح في الفروع، وهو الصواب أن الرفع ركن والاعتدال بعد الرفع ركن آخر، لأن كل منهما جاءت به الأحاديث الصحيحة. ثمرة الخلاف، لو قال قائل ما هي ثمرة الخلاف؟ لأنه لن يعتدل إلا بعد أن يرفع، أليس كذلك؟ هل يمكن أن يعتدل بدون رفع؟ يمكن؟ لا، بالنسبة للقائل ما يمكن أبدا أن الإنسان يعتدل بدون أن يرفع. لا يمكن أبدا، مستحيل، لكن أنا حبيت أن أنظر إلى ثباتكم. إذن ما هي ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف يقولون لو رفع الراكع لا لأجل الرفع ولكن فزعا من شيء ينوبه، لو رفع الراكع لا من أجل الرفع ولكن بسبب شيء نابه في الصلاة فزعا، فهو حينئذ رفع لا بنية الرفع من الركوع ولكن بنية الابتعاد عما أفزعه. فهذا الشخص هل أتى بالرفع؟ هل أتى بالاعتدال؟ نعم، لأنه إذا قام قد ينوي أنه اعتدل فيأتي بالركن. فإذا هذا الشخص الذي رفع فزعا لم يأتي بالرفع، وهو ركن من أركان الصلاة، فنقول ارجع إلى الركوع وارفع بنية ماذا؟ بنية الركنية، أنك ترفع عن الركوع، فصار هناك ثمرة كبيرة لمسألة هل الرفع ركن والاعتدال ركن آخر، أو الرفع والاعتدال هما ركن واحد. فتبين معنا أن الصواب أن كل منهما ركن مستقل. ثم قال رحمه الله تعالى: والسجود على الأعضاء السبعة. السجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة، الكبار العظام، وكل أركان الصلاة عظيمة، وهو ركن بإجماع المسلمين لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ولقوله أو لقول ابن عباس رضي الله عنه: أمرنا بالسجود على سبعة أعظم. فالنصوص كثيرة في إثبات وجوب وركنية السجود. والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال عنه. الاعتدال عن السجود ركن من أركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. والخلاف الذي ذكرته في الاعتدال من الركوع والرفع منه يأتي معنا هنا في الاعتدال بين السجدتين والرفع منه. والصواب هو أن الرفع من السجود ركن، والاعتدال بين السجدتين ركن ماذا؟ آخر. ثم قال: والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين. الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة في قوله في حديث المسيء: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ولحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع لا يسجد حتى يطمئن قاعدا. كان إذا رفع لم يسجد، يعني مرة أخرى، حتى يطمئن قاعدا صلى الله عليه وسلم. فالجلوس بين السجدتين أيضا ركن يقابل الاعتدال من الركوع. نعم. ثم قال: والطمأنينة في الكل. الطمأنينة في لغة العرب السكون. الطمأنينة في لغة العرب السكون. والطمأنينة في الشرع في الصلاة هي أن يسكن بقدر الذكر الواجب. هي أن يسكن بقدر الذكر الواجب. وقيل هي أن يسكن أقل سكون. هي أن يسكن أقل سكون. والراجح القول الأول، وممن اختاره من الفقهاء المجد جد شيخ الإسلام ابن تيمية، والفرق بينهما ظاهر. فلو أن إنسانا جلس بين السجدتين، أو فلنقل بمثال أوضح، لو أن إنسانا سجد وسكن في السجود أقل سكون بدون ذكر ثم رفع، فالواجب عليه في مثل هذه الصورة عند أصحاب القول الثاني ماذا؟ سجود السهو. أحسنت، سجود السهو فقط، لأنه ما ترك ركن وإنما ترك ماذا؟ الواجب، وهو الذكر. والواجب عليه عند أصحاب القول الأول أن يعيد ماذا؟ السجود لأنه أخل بركن من أركانه وهو الطمأنينة، فصار الفرق بين القولين كبير جدا. الطمأنينة ركن عند الجماهير من أهل العلم، بعد أن عرفنا ما هي، الطمأنينة ركن عند الجماهير، واستدلوا على هذا بأدلة نذكر منها اثنين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد على المسيء قوله ثم اطمئن أو حتى تطمئن، وتقدم معنا أن المذكورات في حديث المسيء كلها ماذا؟ واجبات أي أركان. والدليل الثاني حديث حذيفة أنه رأى رجلا يصلي ولا يطمئن في صلاته، فقال رضي الله عنه وارضاه له: إنك لم تصلي، ولو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث في البخاري. فحذيفة يرى أنه لم يصلي لأنه لم يطمئن في صلاته، وقال في الطمأنينة الأحناف وقالوا ليست بركن لأن من صلى من غير طمأنينة مع الإتيان بباقي الواجبات والأركان فقد أتى بجميع واجبات الصلاة. وقد شنع كثير من أهل العلم على هذا القول وردوه وبينوا خطأه وأنه إذهاب لروح الصلاة، وقد أطال جدا شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير وجوب الطمأنينة في كتابه القواعد النورانية بكلام لا تجده في غير هذا الكتاب، ذكر من أوجه الاستدلال والنصوص والشواهد والآثار ما إذا وقف عليه أي منصف عرف أنه الحق إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: والتشهد الأخير. التشهد الأخير بالنسبة لسؤال ما الحكمة من كون المرأة تقطع الصلاة ولماذا قرنت مع الكلب والحمار، نحن نسينا أن نعلق على هذه النقطة أثناء تقرير المسألة. قرن المرأة في الكلب والحمار لا يدل على أي نوع من أنواع الغض من منزلة المرأة أو أنها قرنت مع هذين الشيئين، ما يدل على أنها يعني نازلة المنزلة، هذا قط والله أعلم ليس من المقصود الشارع ولا أحد يقول به مطلقا. لكن الحكمة من أن المرأة تقطع أحد أمرين: أولا أن نقول الحكمة تعبدية وأنه لا يعلم لهذا معنى معقولا. الثاني أن تكون الحكمة أن المرأة عادة إذا مرت أمام الرجل أشغلته عن الصلاة وذهبت بلبها يعني بلب الصلاة من الخشوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى، فهذا ناسب أن تقطع الصلاة. هذه هي الحكمة من كون المرأة إذا مرت قطعت الصلاة. مسألة قراءة الفاتحة للمأموم ستأتينا إن شاء الله. كيف؟
عفوا
لا ذكرتني مسألة تركتها عفوا فيها المسألة هذه، هل المرأة تقطع الصلاة مطلقا أو المرأة الحائض فقط؟ هل المرأة تقطع الصلاة أو المرأة الحائض؟ جاء في حديث ابن عباس يقطع الصلاة المرأة الحائض، يقطع الصلاة المرأة الحائض، وأخذ بهذا بعض الفقهاء فقالوا المرأة إذا كانت حائض تقطع الصلاة، وإذا لم تكن حائضا لم تقطع الصلاة. والقول الثاني أن المرأة إن كانت حائضا أو غير حائض تقطع الصلاة، وأخذوا بعموم حديث أبي ذر. الراجح الحقيقة الراجح ينبني على صحة هذه اللفظة، وهذه اللفظة محل إشكال كبير من حيث دراسة الأسانيد، لأن يحيى بن سعيد القطان والإمام الحافظ أبو داود أشاروا إلى تضعيف زيادة وهي حائض المرأة الحائض، أما يحيى بن سعيد القطان فشبه جزم بأنه وهم، وأما الشيخ أبو داود ف يعني تشعر من سياقه في السنن أنه يرى عدم صحة هذا اللفظ. لكن في المقابل أبو حاتم الرازي الحافظ في كتابه العلل سئل عن هذا الحديث فقال هو عندي صحيح، فقال هو عندي صحيح. وإذا يعني تأمل الإنسان في أسانيد الحديث يحصل له من التردد ما حصل عند الأئمة، لأن الذي زادها الإمام الحافظ شعبة، وشعبة إذا زاد مقبولة زيادته لكونه متثبت وحافظ، لكن في المقابل الذين لم يزيدوا هذه اللفظة وهي المرأة كلمة الحائض أيضا عدد من الأئمة، فلم إلى هذه الساعة أنا لم يتبين لي ثبوت أو عدم ثبوت هذه اللفظة. وإذا كان مثل هؤلاء الأئمة صار بينهم اختلاف فهذا يعني أن المسألة فيها نوع من الإشكال. لكن فقه المسألة إن صحت هذه اللفظة فنا نحمل المطلق على المقيد، كما حملنا الكلب والكلب الأسود حملنا المطلق على المقيد، هنا أيضا نقول إن صحت هذه اللفظة فإنه لا يقطع الصلاة إلا المرأة ماذا؟ الحائض فقط.
شيخ قراءة فاتحة إذا القراءة هما
سيأتينا بالمأموم مسألة تحتاج بس سترة الإمام سترة للمأموم لا لا تنقطع الصلاة بتسيقي سبحانك الله.